بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه ورضي الله تعالى عنكم. خاتمة يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. إذا انقطع دم الحيض أو النفاس واغتسلت أو تيممت حيث شرع لها التيمم، فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة، فإن خافت عود الدم استحب له التوقف في الوطء احتياطا. وفي كتب الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الغائصة والمغوصة والمغوصة، فالغائصة هي التي لا تعلم زوجها تعلم زوجها أنها حائض ليجتنبها فيجامعها وهي حائض، والمغوصة هي التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول أنها حائض فيجتنبها. فصل في التيمم. هو لغة القصد وشرعا لغة القصد وشرعا إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط تأتي وهي رخصة مطلقا، وإنما صح بتراب مغصوب لأنه آلة الرخصة لا المجوز لها، ومانع صحتها إنما هو كون سببها المجوز لها معصية كسفر معصية. ومن خصائصنا والأصل قبل الإجماع فيه آية وإن كنتم مرضى أو على سفر، وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. يتيمم المحدث لأسباب ثلاثة، حقيقتها العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا.
الحمد لله. يتحدث الشيخ علي رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة عن الأحكام التي جعلها الله تعالى في ترتيب ما يكون في الأسر وفي البيوت المسلمة ما بين المسلمين، وذلك فريضة الفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يريد له بخير فقه في الدين، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا عذر لمكلف من المسلمين في الجهل بما فرض الله عليه وبما شرع الله له وبما حرم عليه. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب العيني معرفته على كل مسلم، وهو ما يجب عليه اعتقاده والإيمان به، وما يلزمه فعله، وما يجب عليه تركه مما يتعرض له. فذلك من فروض العين على كل مسلم ومسلمة، وبذلك تعلم التقصير الكثير الكبير الواقع في الأمة، والذين لا يبالي أحدهم فإن يجهل الأساسيات في أمر دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع أن هذا العلم المفروض على الأعيان يسير ويمكن تلقيه في وقت يسير على يد أي شيخ معلم من أهل أخذ العلم عن أهله. فكل من جهل بلازم عليه، وذلك من كل ما فرض الله عليه القيام به أو فرض عليه تركه أو ما أراد أن يفعله من بيع أو شراء أو وكالة أو حرث أو إيجار وما إلى ذلك، فالأحكام المنوطة بما يريد أن يفعله يصير علمها فرض عين عليه. فمن جهل من بذلك شيء أو جهله أهله أو أولاده ولم يسعى لتعليمهم ولم يأمرهم بذلك وقع في الحرج هو وهم، وفي الخبر أنه ما لا يلقى الله تعالى عبد بذنب بعد الشرك بالله أعظم من جهالة أهل البيت بدينهم. كما أن فضل العلم على العموم جاء فيه خبر إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة من أمكنه طلب العلم فلم يطلب. فيما يتعلق بشأن الأسرة فإن هناك أحكاما منوطة بالمرأة كما تقدم في فصل الحيض والنفاس، فقال يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما بهذه الأحكام لزمه تعليمها، وإلا بأن لم يكن عالما أو لم يعلمها فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب عليها الخروج، وحين يجب الخروج لا حق للزوج في المنع، فإن من الترتيب في الشريعة أن حرم الله على المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وبعد ذلك بحسب دين هذا الرجل وعقله يعلم متى يأذن لها في الخروج ومتى ينبغي له أن لا يأذن لها في الخروج. فما كان من خروج لأداء فرض فلا حق له في المنع أصلا، إذ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ومنه إذا جهلت الأحكام المنوطة بها في حيضها ونفاسها واستحاضتها ثم لم يعلمها هو أو لم يكن عالما لتتعلم منه، فالخروج حينئذ يصير فرض، ولا حق للزوج أن يمنعها من هذا الخروج، مع أن له أن يمنعها من الذهاب إلى الحج إذا لم يتعين القول إلى غير ذلك، ولكن إذا وجب الخروج فلا حق له. فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا بأن لم يكن عالما أصلا أو كان عالما ولكنه لم يعلمها فلا الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأله وهو يخبرها، يقول أنا ما أنا عالم ولكن ضعي المسائل الذي عندك في كل ما تحتاجين إليه وسأذهب لأهل العلم وأجيك بالخبر. فإذا أتقن ذلك وأحكمه لم يكن لها عذر في الخروج، فلتلزم إذن مسكنها وبيتها، ولأن مهمتها في الحياة أكثرها منوطة بالبيت وما يكون فيه. ولهذا نرى الآية تقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعند نهضتها بهذه المهمة تستقيم حياة الناس ومنهم المرأة نفسها، وإن عند إهمالها لمهمتها الأساسية فيما يتعلق بالأسرة والبيت يعود عليها بعيدة، كما أغريت في حضارة وحقارة المتأخرين بالخروج من البيت على التزين والتبرج وترك المهمة الأساسية التي تتقنها في الحياة، فتسبب لذلك فساد في حال المرأة نفسها وحال المجتمع كلية. قال وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضا مما ليس بواجب عليها، وبعد ذلك يكون غرضه وقصده في المنع أو الرخصة محل حساب بينه وبين الله تبارك وتعالى. وبعضهن تدعي وتزعم بأنها يتغض عما يحرم وأنها في غاية العفاف والبعد عن رذائل الأوصاف، وهي تظل في الطريق راجعة لا تستحي ذهبة وراجعة. أن يصح ما ادعته الجاهلة قول بلا فعل ودعوى باطلة، ومن تكن بين الرجال ماشية بالطيب فهي في الحديد زانية. سواء. وفي النظر إلى اختلاف الأحوال والحذر من تسرب الشرور. قالت السيدة عائشة: إذن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، مع قوله عباد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن لو رأى ما حدث. ويذكر عن بعض الصحابة أنه قال لزوجتي: صلي في البيت فصلاتك أفضل. لا تقول قالت تمنعني من المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن لنا ونصلي خلفه. فقال: أرى أن الحال اختلف عما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا استنكار الصحابة في المسلك والخلق لأحوال الناس بعده صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا أمتنع، وقد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركها وتنكر في بعض الأيام وهي راجعة من المسجد في صلاة العشاء، فأخذ يمسها بيده وكأن رجل أجنبي يقبسها، ففرت إلى البيت ثم امتنعت من الخروج. فما لقي الأمدار لا تخرجين المسجد. قال: تغير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا في عهد، وإنما تعمد ذلك لتحس بحصول التغير في المسالك. قال: وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس واغتسلت أو تيممت حيث شرع على تيمم، بأن كان الماء معدوما أو كانت معذورة في استعمال الماء، فللزوج أن يطهر في الحال من غير كراهة، فإن خافت عودة الدم لدلالة وعلامة على ذلك استحب له التوقف في الوضوء احتياطا حتى تعلم من عادتها أنه ينقطع يوما ثم يعود. فحينئذ إذا علمت ذلك من العادة فحكمها حكم الحيض، فلا يجوز له أن يقرب. يقول: وفي كتب الغريب أن صلى الله عليه وسلم لعن الغائصة والمغوصة، الغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض فيأتيها ويظن أنها طاهر فيقع عليها وهي حائض، فيقع الاثنان في الإثم والحرج، والمغوصة التي لا تكون حائض ولكنها ما تحب أن يقرب زوجها فتدعي الحيض وهي غير حائض، فهي أيضا داخلة في اللعن. يقول: هذا بعض الأحكام المتعلقة بشان الأسرة والمرأة ووضعها ووضع الرجال وما يلزمهم وكيف تقام بيوت الإسلام. ثم أخذ يبين أحكام التيمم. فصل في التيمم، وهو خاصية من خواص هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، في رواية وترابا، وفي رواية وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. فكان هذا من خصائص الأمة، ولم يكن في الأمم السابقة إلا الوضوء والغسل بالماء، ولا يقوم التيمم مقام شيء من ذلك. وفي ذلك أن يقول الشيخ الفجيرمي وغيره، يقول: إن الحكمة أن هذه الأمة اختصت من دون الأمم، أن الأرض اكتسبت شرفا وعزا بولادة رسول صلى الله عليه وسلم، فلما وضع عليها وسجد اكتست بهاء ونورا وجمالا ورفعة وزهوا وشرفا، فأخرت به السماء فصار تربتها طهورا. مع أن الأنبياء قد من سبق قد مضوا عليها، وليس لأحد من أممهم أن يتطهر بتربة الأرض، ولكن بعد وجود سيد أهل الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، فصار محل إجماع وارد بالكتاب والسنة والإجماع التيمم لهذه الأمة في المواضع المخصوصة. قال هو لغة القصد، قال تيممت وأممت وبمعنى قصدت لغة القصد. ولما كان كذلك اشترط الحنفية في التيمم النية، ولم يشترطوه في الوضوء ولا غيرها من العبادات، لم يشترطوا النية، لأن لفظ التيمم يشعر بالنية، فلهذا يلزم النية في التيمم، يلزم القصد في التيمم. قال لغة القصد وشرعا إيصال التراب. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا شعائر الله ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدي البيت الحرام. قال فتيمموا سعيدا طيبا، وقصدوا سعيدا طيبا أي طاهرا. إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط ستاتي، وهذا هو الذي يراد بالتيمم، وإن اختلفت فيه عبارات الأئمة في تعريفه فيرجع إلى هذا. ويقول الحنفية مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر، نفس المؤدى. يقول المالكية طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، نفس المؤدى. يقول الشافعية كما عندك إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو الغسل أو عن عضو، عن غسل عضو من الأعضاء. كانت مشروعيته بالكتاب في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائطة ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وفي المائدة فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. كذلك يقول الحنابلة التيمم مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، المؤدى واحد. كانت مشروعيته في السنة الخامسة من الهجرة أو السادسة، كان في السنة الخامسة سنة غزوة المريسيع المسمى بغزوة بني المصطلق. وكان ذلك أن لسيدة عائشة عقدا، وهذا العقد أخذته عارية من أختها أسماء، يعني لم تكن تملكه ففقدته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بفقدها العقد، فتأخر وأرسل في طلب العقد، فأدرك الناس الوقت فبات بهم في مكان ليس فيه ماء، وأصبحوا وأكثرهم ليس عندهم ما يتوضأ به، وبعضهم أجنب وليس عندهم ما يغتسل به، وأصبحوا يتحدثون وقالوا حبستنا عائشة على موضع ليس فيه ما، والآن كيف نصنع؟ فغضب سيدنا أبو بكر، دخل على أم المؤمنين عائشة بنته، وجد صلى الله عليه وسلم نائما على رجلها، فأخذ يجاؤها أن يطعنها في مخصرها ويقول حبست الناس على مكان ليس فيه ماء، وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بنا في هذا المحل والناس ليس عندهم ماء بسببك، فما منعني أن أتحرك من وجبة إلا أن موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على رجلي حتى لا أزعجه. وقال ما شاء الله. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبر الناس، فنزل الوحي وجاءت الآية وإن كنتم جنوبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم رأيته ولا مستم فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فجعل سيدنا وسيد بن حضير يقول ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر، ما وقع عليكم عسر إلا وجعل الله لكم فيه يسرا وللمؤمنين فيه فرج ومخرج، هذا ببركتكم الآن شرع للأمة التيمم إلى يوم القيامة. وهكذا ورد في الحديث التراب الطهور ثم طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وهو محل إجماع. قال وهي رخصة مطلقا، وقيل أنه يكون رخصة وعزيمة، فحيث لم يوجد صار عزيمة، وحيث كان العذر صار رخصة. ولذا اختلفوا الأئمة هل التيمم رخصة أو عزيمة، معتمد الشافعي أنه رخصة، وفرق بعضهم بين العدم والفقد وبين وجود الماء مع عذر فأنه رخصة، ويظهر أثر الحكم بعد ذلك فيما إذا تيمم العاصي بسفره لفقد الماء. فإن قلنا أنه عند الفقد صار عزيمة فلا قضاء عليه، وإن قلنا أنه رخصة فلا يترخص في سفر معصية فعليه القضاء. قال وإنما صح بتراب مغصوب لأنه آلة الرخصة للمجوز لها، ومانع صحتها إنما هو كون سببها المجوز لها معصية كسفر معصية، فالرخص لا تناد بالمعاصي. نعم. فإذا كان في سفر معصية فجميع الرخص ممنوع عليك، فكيف يصح التيمم بتراب مغصوب؟ قال يصح التيمم بتراب مغصوب لأنه آلة الرخصة، التراب آلة للرخصة للمجوز لها، إنما يمنع صحتها كون سببها المجوز لها معصية كمثل السفر. قال ومن خصائصنا أي التيمم من خصائص الأمة، والأصل قبل الإجماع بآية وإن كنتم مرضى وعلى سفر إلى آخرها، خبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا الحمد لله. وحينئذ يأتي عندنا أسباب التيمم وفروض التيمم، وصار التيمم تستدام به الطهارة فيكون صاحبه متطهرا وهو لم يمس الماء. بل ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام دون أن يغتسل ضرب بيديه أرض الحائط فتيمم، وكذلك يتيمم بعض الحريصين على دوام الطهارة إذا شق عليه أن يتوضأ فيأخذ بعض التراب فيتيمم لاستدامة الطهارة، فله منزلة وحكم، وستأتي معنا بعض تفاصيل بعض أحكامه. جعلنا الله من أهل التفقه في الدين وأهل النور المبين وأهل المتابعة للنبي الأمين، وأصلح شؤوننا وشؤونكم الأمة ما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.